أرانا ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وكنا نفي احتباسه وبينا ذلك أتذكرون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات جمع آية، وهي تدل على أن ما ذكر فيه عدة آيات، منها إظلام الليل والسكون فيه وإبصار النهار والتصرف فيه، أربع آيات، مع ما تتضمنه أيضا من آيات أخرى تستلزمها. ولهذا جمع فقال إن في ذلك لآيات. فإذا قال قائل لكم أين الآيات في الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، نقول نعم. طيب السكون في الليل والتصرف في النهار، لأن نجمنا حذف من النهار ما ذكر في الليل وحذف من الليل ما ذكر في النهار، لأن في المقابلة ما تكون هاي. طيب أما الفوائد مما سبق فهي أولا قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخذت نارهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يستفاد من هذا خروج هذه الدابة إذا وقع القول على الناس، وذلك بأن كفروا وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى أخرج الله لهم هذه الدابة. الفائدة الثانية أن هذه الدابة التي ذكر الله مبهمة فلا تعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا من أين تخرج، وما ذكر من الآثار في ذلك فكلها ضعيفة لا يعول عليها، وحسبنا أن نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى مطلقا. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه الذات تكلم الناس بكلام يفهمونه، مع أن الحيوانات تتكلم بكلام لا يفهمه الإنس إلا من علمه الله تعالى منطقها كما في قصة سليمان. الفائدة الرابعة بيان حكمة الله تبارك وتعالى في الإنذار، وأنه سبحانه وتعالى ينذر عباده بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية، وهذا كثير كالكسوف والزلازل والفيضانات والصواعق والحاصب من السماء بالبرد أو غيره، كل هذا إنذار بالآيات الكونية إذا لم تفد الآيات الشرعية. وقد قيل العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فالمؤمن الواعي الحي يكفيه ما في القرآن من الآيات العظيمة، ولكن المعرض اللئيم لا ينفع فيه إلا العصا، إلا الآيات الكونية التي تقطعه غصبا عنه، هذا إذا لم يكن أيضا قلبه ميتا للغاية، فإن كان قلبه ميتا للغاية لم تنفع حتى الآيات الكونية. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ماذا يقولون؟ فتع من العذاب تنزل من السماء، يقولوا سحاب مرفوض. وعاد لما رأوه عارض مستقل عديتهم قالوا هذا عارض من طيونا. وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقول هذا أمر طبيعي، رياضانة طبيعية، براكين وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على موت القمر. فإذا نستفيد من هذه الآية أخيرا ذلك الأرض تكلمهم إنذار الله تعالى بالآيات الكونية كما هو عارفه سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أنه يعطي سبحانه وتعالى العلم حتى البهائم، هذه الجادة تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون على أحد القولين فيها. والقول الثاني أن هذا الكلام من كلام الله وأن تكلمهم انتهى الكلام على الجادة. تكلمهم يعني كأنها منهم. ثم يعلل الله هذا الإخراج بقوله إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. الفائدة الثالثة فيه أن عدم اليقين في آيات الله سبحانه وتعالى سبب للهلاك، وأنه لا يكفي التردد أو الإيمان الضعيف، بل لا بد من إيقان. فالمتردد بما يجب الإيمان به مؤمن ولا لا؟ لا، لأنه لم يقم، فلا بد من الإيقان. وأما التردد والشك حتى مع تردد ما ذكر الله فإنه لا يفيد الإنسان. يعني لو إنسان آمن لكن عنده بعض الشك فإن ذلك ليس بمؤمن، لأنه لا بد من اليقين فيما يجب الإيمان به. نعم. نعم. لا ما عندهم نوع الشك لكن عندهم نوع من الانحياز، يعني ضعف في الانحياز وعدم علم ما عند الله. وأما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنين، ما صاروا مؤمنين إطلاقا ولا مسلمين أيضا. فهذا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان. وأما مع الشك فإن أصل الإيمان لم يوجد. الإيمان الاعتقادي إذا لم يوجد كاملا هو ما ينفع الإنسان. يكون فالإيمان يكون مفقودا عند الشك فيه، لا بد من الإيمان الجاز. ولهذا من شك فيما وعد الله به ومن شك في أركان الإيمان الستة، إذا شك في واحد منها فهو كافر، لا بد أن يؤمن. شو رحمن خبر الله فهو كافر أيضا، يعني خبر الله يجب التصديق به. يكون ما عنده التردد في هذا، لكن عنده انحراف وسوء تصرف فيما يجب عمله. مثلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده. هذا يؤمن الانسان بالرسول وبانه موجود، لكن تنقص محبته للرسول فيكون هنا انتفى عنه الايمان، يعني كماله. ولا لو يشك هل الرسول حق او ليس بحق ما صار مؤمن. لا بد ان يجزم جزما بانه رسول الله. ثم عاد هل مثلا نقدم محبته على محبه نفسه واهله؟ هذا محل الكمال والكمال. ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم ينزعون الى اخره. في هذا دليل على اثبات الحشر بقوله ويوم نحشر، لأن هذا على تقدير محذوف. ما هو المحذوف؟ اذكر يوم، لكن اذكره لمجرد العلم ولا للعلم والعقيدة؟ للعلم والعقيدة. كل شيء في القرآن ليس يذكر لمجرد النظر أو لمجرد ما علم به، بل هو لا يذكر للاعتقاد إن كان عقيدة وللعمل إن كان عملا. هنا الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يحشر من الأمم أفواجا معينة، نعم، يكونون أمة لبقيه بقوله نحشر من كل أمة فوجا، من كل الأمم فوج. ومن هم هؤلاء الفوج؟ أشدهم على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لأجل والعياذ بالله يخزون خزيا أعظم، لأنهم قادة في الدنيا ويكونون قادة إلى النار في الآخرة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الفائدة الثالثة يستفاد مما قررنا الآن عظم الإمامة قسط، كما أنها أيضا عظيمة في الخير. فالإمام في الخير له أجر من اتبعه، والإمام في الشر عليه وزر من اتبعه. فالإمامة في الخير أو في الشر هي أمر عظيم، أمر عظيم. وخير الناس من دلهم إلى الخير، وشر الناس من دلهم على الشر. الفائدة الرابعة قوله فهم ينزعون، نعم قولهم من يكذب بآياته، في دليل على أن التكذيب بالآيات كفر، لأنه يحشر هؤلاء القوم إلى النار لأنهم يكذبون بآيات الله. والتكذيب بآيات الله سبق أنه ينقسم إلى قسمين، تكذيب بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية، وأن التكذيب بالآيات الكونية أقل من التكذيب بالآيات الشرعية. الفائدة الخامسة ما يفيده قول فهم ينزعون، يجمع أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم، لأن ذلك زيادة في خزيهم وعارهم والعياذ بالله، حيث يعرفون أنفسهم ويعرفون عند الخلق. قال أكذبتم، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يستفاد من هذه الآية أولا إثبات الكلام لله عز وجل، وقوله قال أكذبت، وأنه بحرف وصوت، لأن الجمل التي هي مقول القول وأنه بصوت، مش وجهه بصوت، لأنه لولا أنهم يسمعون لم يكن لهذا فائدة، ولا سماع إلا بصوت. الفائدة الثانية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم بآيات الله. وتعرفون أن التوبيخ لا سيما في ذلك المقام أشد من وقع السهام، لأن التوبيخ في مكان يقع فيه الندم والحسرة، لأنه لا يمكن التخلص ولا التكذيب ولا الرجوع عما كان، وهو من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ بالله مثل هذا التوبيخ بقوله أكذبتم بآياته. هذا الثالث أنه يزداد حب التكذيب إذا لم يحب الإنسان علما بما كذب به، بقوله ولم تحيطوا بها علما، وهذه الجملة محلها من الإعراب أي شيء يا عبد الرحمن، لا يجيك النوم اللي ترى نجيب الحين بخاف ونظر من هالماء. نعم اسمها لم من الإعراب،
محل الجملة ولا
لا لا محل من الإعراب بس. الجملة حالية، نعم يعني والحال أنكم لم تحيطوا بها. الجملة إذا صار يصح قبله والحال كذا فهي جملة حالية، فيها زيادة التوبيخ بكونهم يكذبون من غير أن يحيطوا علما بما كذبوا به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب المؤلف فسر ولم يحيطوا بها علما على وجه آخر، ما هو الوجه الآخر؟ يعني كذبتم بلا علم عن وجه هذا التكذيب. الفائدة الرابعة توبيخ هؤلاء على عملهم، كما وبخوا على التكذيب وبخوا أيضا على العمل في قوله قل أن ماذا كنتم تعملون. نعم وتقدم إعراب أن ماذا وما يجوز فيها من وجهين. قال الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول استفاد منه أن العذاب قد حق على هؤلاء، أو أن المعنى وقع القول عليهم بما ظلموا أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا الجواب، يعني أنه وقف بالتكذيب وبالعمل، فقال وقع القول عليهم أي ما قيل لهم من هذا التوبيخ صدق عليهم فلم يستطيعوا الدفاع، إذا لقينا في قوله فهم لا ينطقون. وهذا الوجه لم نذكره بأمس لكنه فتح الله به علينا اليوم إن كان حقا فالحمد لله، وإلا فنستغفر الله. وقع القول عليهم بما ظلموا أي أن هذا القول الذي وبخوا به صدق عليهم، صدق عليهم، ولهذا قال فهم لا ينطقون، لأن من وبخ على أمر لم يقع عليه يستطيع أن ينطق فيداه، لكن هؤلاء ما استطاعوا. وقوله بما ظلموا يستفاد منها إثبات السبب، إثبات السبب، لأن ذا هنا للسببية، وإثبات الأسباب هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الأمور مقرونة بأسبابها. يقول العوام وقد قال الله تعالى وجعلنا لكل شيء سببا، صحيح هذا؟ لا، هذا ليس في القرآن، نعم، ولكنه كقراءة بعضهم لما ذكر له الأعراب قال ألم تسمع قول الله في الأعراب سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا، إذا لم يظلموا ظلموا، نعم هذا صحيح ليس من قول الله، لكن أحيانا العام يحملون أشياء يعتقدونها من القرآن، فنحن نثبت الأسباب ولكن ما نقول إن الله في القرآن ذكر أن لكل شيء سبب، إنما القرآن مملوء من إثبات الأسباب، نعم، أي الظاهر أنها آية حرفوها، أي نعم، طيب قوله فهمنا من هذا إثبات الأسباب وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فهل أحد من أهل البدع يخالفهم في ذلك؟ من؟ أي ومن بعد؟ الجبرية، الجبرية والأشاعرة ما يثبتون الأسباب ويقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة، المعتزلة على العكس من هؤلاء يرون أن الأسباب موجبة، ولهذا يقولون أن الله يجب عليه فعل الأصلح والصلاح. الصواب أن نقول إن المعقول والمنقول يدل على أن الأسباب مؤثرة، ولكن أي ولكن بأمر الله مؤثرة، لكن بأمر الله، وكم من سبب كان مؤثرا ثم لم ينفع إذا لم يرد الله تعالى أن ينفذ هذا الشيء. طيب والفائدة الخامسة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم مظلومون. ثالثة بقوله بما ظلموا أولى، يعني فهذا الأمر الذي حق نزل بهم بسبب ظلمهم ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أن ليوم القيامة أن للناس في يوم القيامة أحوالا، لهم أحوال مختلفة، مين؟ فهم لا ينطقون، لأن الله ذكر في بعض الآيات أنهم ينطقون ويدافعون يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول تعالى يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، نعم. فهم فأنت الآن ما يمكن أن تجمع بين الآيات هذه إلا إذا قل إن الناس لهم أحوال، حال يمكنهم الكلام وحال لا يمكنهم فيها الكلام، وبهذا يتآلف القرآن وهو مختلف. الفائدة. طيب، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا في هذا تقرير هذه القدرة الإلهية، وهي جعل الليل مظلما للسكن والنهار مبصرا للمعيشة. قوله وهذه النعمة كل مقر به، ولهذا قال ألم يروا. الفائدة الثانية الاستدلال الشاهد على الغائب، فإن هذا الليل والنهار ما أحد من الخلق يستطيع أن يغير فيهما أقل تغيير، ولا لا؟ من إله غير الله يجزيكم بالرياء، من إله غير الله يجزيكم بالذي أنفسكم فيه. فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث، قادر على البعث. الإنسان في الليل يموت يتوفى ثم يبعث في النهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالقادر على هذا قادر على إعادة الناس بعد موتهم. الفائدة الثالثة بيان فضل الله سبحانه وتعالى بجعل الليل والنهار على هذا الوقت، ظلام للسكنة وإبصار للعمل. لو كان الليل كله، لو كان الدهر كله ظلاما ما عمل الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا، وكذلك لو كان نهارا ما سكن الناس، ولو قلت أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا مثلا نصف الوقت سكن ونصف الوقت عمل لم يتفقوا فيه. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الليل والنهار ليسكن الناس جميعا ويرتعوا من فضله جميعا. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للعاقل أن يعتبر بهذه الآيات، وأن الاعتبار بها من الإيمان، لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الفائدة الخامسة أن الانتفاع بالآيات بقدر ما مع الإنسان من الإيمان، لأنها رتبت على وصف والمرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصان. نعم. لما لأن هذا الأصل إذا أمكن أن يجعل الشيء على حقيقته فهو الوصف، وهذا ممكن فلا حاجة إلى التأويل. الأنساب ثابت، الأنساب ثابت، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وعادوا بالجنة. إذا فالنسب ثابت حتى في الآخر. إيه أنسابة تنفعهم، يعني النفي هنا لنفي النفي، لأن النفي الثابت في الدنيا والآخرة كما هنا، فلذلك احتجنا إلى تأويل. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور. الفائدة الشرعية هي الاختصار مع تمام المعنى. قال ويوم ينفق في الصور القرن، هذه معطوفة على قوله ويوم نحشر من كل أمة، فيكون من جملة المأمور بذكره، يعني واذكر يوم ينفق في الصور. والصور يقول المؤلف القرن، وقيل إنه البوق، ولا ينافي، لا تنافي بين القولين، لأن القرن المعوج يكون مثل البوق، ولكن هذا القرن يوافق القرن المعروف في الاسم دون الحقيقة. قد ورد في بعض الآثار أن ساعته كما بين السماء والأرض، ولا بد أن يكون بهذه الساعة والعظمة، لأن النفق فيه هو الفزع والموت، ومثل هذا لو كان صغيرا نعم يسبغ الناس ويموتون منه كلهم أزواج لا، وأيضا ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إلى أجسامها. إذن فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، قال النفخة الأولى من إسرافيل، النفخة الأولى من إسرافيل، وفي نفخة ثانية ولا فيه نفخة ثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله من إسرافيل بيان للنافخ، يعني الذي ينفخ هو إسرافيل ولكنه لا ينفخ بإرادته هو بل بإرادة الله. وإسرافيل هو أحد حملة العرش، وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، والثاني إبراهيم، والثالث ميكائيل. والحكمة من ذلك أن هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بحياة، فإبراهيم موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل بالقدر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل بالصور الذي به حياة الأجساد. نعم، ومناسبة افتتاح صلاة الليل ظاهرة جدا، لأنه بعد بعث الإنسان بعد موته أو بعد وفاته بالموت، فهذه حياة، فناسب أن يبتدئ هذه الصلاة التي هي باب الحياة في إيش؟ بمن فيهم بمن وكل بالحياة. وطبعا هذا من باب التوسل، لأن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. نعم، الظهر في قيام الليل، لأن يعني خفيفتين يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فمعنى ذلك إن هذا ليس منها، ويحتمل أنه بركعتين، لكن خفته هنا يدل على أنها تخصص في أقل من في الركعة الأولى فقط. نعم، هنا في دليل ذكره في بداية النهار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا ذكره الترمذي لكن في ظني أنه فيه ضعيف. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، من عقلاء ولا وغيرهم؟ وغيرهم. لماذا جاءت من؟ تغليبا، تغليبا، ولأن العاقل أشد فزعا من غير العاقل، ولا لا؟ لأن العاقل يفزع للحاضر والمستقبل، وغير العاقل للحاضر فقط، الحاضر فقط ولا يهم المستقبل. نعم، ولهذا لو سمعت صدمة نصف جلدان قوية وعند الصبي كلكم يسمع من هذه الصدمة القوية، لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقف، ما كان عند الشيء نبت في قلبه، وأنت تفكر في المستقبل وتخاف. فلهذا غلب من هنا في جانب الفزع، لأن فزعهم أعظم، يكون للحاضر والمستقبل. وهنا قال ففزع من في السماوات، وفي آية الزمر فصعق من في السماوات، فهل هما نفختان؟ فإذا جمعت إلى الثالثة فإذا هم كي منظرون صارت ثلاث نفخات، أو أن النفخة الفزع والصعق واحدة، وأن الناس يفزعون أولا ويصعق ثم يموتون، فزع يليه الموت. نعم، لأن الظاهر الله أعلم أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد فيفزعون ثم يموتون، مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين التي أخذت من سموت. نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ومنهم من يرى أن النفخات ثلاث: نفخة يسعى الناس ويتأهبون ويكون على حذر، ثم أخرى للصعق ويموتون، ثم ثالثة للبعث. وقيل إن نفخة الفزع بعد نفخة الصعق والبعث، وأنهم يصعقون ثم ينفق في أخرى فإذا هم ينظرون، ثم ينفق ثالثة فيفزعون، يفزعون إلى الداعي. لكن هذا القول ضعيف، المشهور القولان السابقان. وهل هو ثلاث فزع ثم نفخة أخرى فيها الصعق ثم نفخة ثالثة فيها الداعي، أو هما نفختان: نفخة فيها فزع وصعق ونفخة فيها بعث؟ وهذا هو الأقرب، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على هذا، فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما 40، قال له يوم أو شهر أو سنة قال أبيت ولم يبين، لأنه ما يعلم أربع سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 40، ولا يعلم 40 يوم أو سنة أو شهر. وبعد نفق هذه اللي هي الفزع والصعق يرسل الله تبارك وتعالى مطرا كأنه الطل، كأنه الطل. والطل تعرفونه هو النجاء الذي ينزل من السماء عند الصحف الليل، أو أنه الرذاذ الخفيف جدا، نعم، فإن لم يصبها وابل فطل. ثم تنبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء، تنبت وهي في القبور، فإذا تكامل نباتها نفخ في الصور النفخة الثانية، وحينئذ تخرج الأرواح وتعود إلى أجسامها، ويخرج الناس من القبور، يخرجون من القبور، وليس كما يتوهم بعض الناس أنهم ينبتون على قبورهم، بل هم ينبتون في القبور، لقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ومعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مسرعون، فهم أحياء، وهذا ذلك تكامل أجسادهم في القبور. ثم إن هذا أيضا مقتضى القياس في بدء الخلق، لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حيا، والأرض للإنسان مثل بطن الأم له. والله سبحانه وتعالى حكيم، أفعاله دائما سنة الله ولن تجد سنة لا تبديل، أفعاله دائما تكون متناسبة، ليس فيها تناقض ولا تناقض. السيد يقول الله عز وجل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة يفزعون هنا، وكذلك يصعقون: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول المؤلف: الخاف الخوف المفضي إلى الموت، كما في آية أخرى: فصعق. فعلى هذا يقول قائل المؤلف أنهما نفختان، الأولى تتضمن الفزع والصعق، ثم فصعق، والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه. وين الماضي يا سعود؟ لما فعل من الآية وإنه يسقط السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ففزع هذه في الماضي، ينفخ مضارع، وليس الكلام في ينفخ لأن المضارع للمستقبل، لكن قوله ففزع ولم يقل فيفزع، يقول المؤلف لتحقق وقوعه، والشيء المتحقق الوقوع كالماضي. ولهذا قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى فلا تستعجلوه؟ إذا ما أتى، ما دام فلا تستعجلوه معناه ما بعد جاء، فعبر بأتى لتحقق الوقوع ولقربه أيضا، كأنه لقربه شيء حصل. فهنا ذكر يوم ينفق بلفظ المضارع لأنه لم يكن، وذكر الفزع الذي يتصف به الناس نعم بلفظ الماضي كأنه شيء قد وقع بهم. إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أربعة ذولا، وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. يكون المستثنى خمسة نعم. هكذا قال المؤلف، وهذا يحتاج إلى توقيف ونص. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، فمن الذي يدري؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يصيغ، فيجد موسى عليه الصلاة والسلام آخذا بقائم العرش أو بقائمة من قوائمه يقول فلا أدري أجوز يا بطاقة الصور أم هو أطاق قبل. إذا الرسول ما يدري من المستثنى، ما يدري من المستثنى، لأنه جهل أن يكون ممن استثنى الله، ولو كان عنده علم بهم لعلم مثل أن موسى ليس منهم أو أنه منهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فغيره من باب أولى. ولهذا الصواب أنه يجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، إلا إذا جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتقى من الرسول. وأما إذا ما جاءنا عن معصوم شيء في هذا فالواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله. والأمر في هذه المسائل من الخطورة بمكان. نعم حتى آدم ما نستثنى أحد أبدا إلا من شاء الله. فإذا قال قائل من الذي شاء الله؟ يقول الله نفهم أن الله قال استثنى أحدا، قد يكون واحد وقد يكون ألفا وقد يكون ألفين وقد يكون عشرة آلاف، ما إلا من شاء الله. كيف؟ ربما ينفخ ويضعف من حمة ما نفهم. المهم ان مهما شيء يمكن ان يتعين او ان نعينه الا بدليل عن معصوم، وهذا ايضا يجب عليكم في كل شيء نفهمه الله. كل شيء نفهمه الله ما يمكن نعينه الا بدليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام. الله اعلم ان صح عن ابن عباس، فقد يقول قائل ابن عباس ممن عرفوا في الاقسام الاسرائيليه، فيخشى ان يكون هذا مما اخذه من بني اسرائيل، وان كان يبعد أن يفسر القرآن بما أخذه عن بني إسرائيل، لأن الصحابة عندهم من الورع ما يمنعهم من ذلك. فإذا جاءنا، وهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها، إذا جاءنا عن ابن عباس ونحوه من عرف الخمسيات تفسيرا للقرآن بهذا، تفسير للقرآن بهذا، فإنه قد ممانع في كونه مردودا، لأن ابن عباس ما يمكن يفسر كلام الله بما أخذه عن بني إسرائيل. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثهم بني إسرائيل فصدقوهم ولا تكذبوه، لأن هذا يقتضي أننا إذا فسرنا القرآن بما قالوا فقد صدقنا، فقد صدقنا. وهذا بعيد من الصحابة أن يفعل. الإنسان يتوقف فيما إذا جاء تفسير الآية عن ابن عباس وغيره من الصحابة الذين أخذوا من بني إسرائيل، يتوقف في رده، وذلك لهذا الوجه الذي ذكرنا. وإن كانوا إذا ذكروا شيئا لا يتعلق بالتفسير كالقصص اللي ما أشار إليه القرآن فهذه يمكن أن نأخذه، أما إذا جعلوه تفسيرا لشيء معين من القرآن كما في هذه الآية فالإنسان يتوقف. لا القصر ما تكون في هذا، القصر إذا ما في مهم في القرآن، لكن لو يفسر شيء في قصة فهذا هو اللي ذكرنا، لكن قصة مستقلة ما أشار إلى القرآن هذا ما يكون على ذلك. ها؟ ما في هذا نكره إليك إن شاء الله.
طيب إلا ما شاء الله. وكل أتوه داخلين وكل تنوينه عوض عن المضاف إليه، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه، أي أتوا الله عز وجل داخلين. كل يقول تنوينه عوض عن المضاف إليه، وش المضاف إليه؟ وش التقدير؟ وكلهم، نعم وكلهم. إذا تنوين عن التعويض عن اسم عن كلمة، والتنوين تنوين العوض يقولون إن ثلاثة أقسام، وأنتم ملحين علينا أن ما تعدى نكتة في النحو إلا من بينين إلا ما من شأننا. فتنوين العوض ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، عوض عن كلمة، عوض عن حرف. مثل حينئذ وأنتم حين، فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظروا، يقول هنا تنوين عن جملة يعني حينئذ بلغ، نعم غلبت الروم في عدم أرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في فلسطين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ عوضا عن جملة وهي ويومئذ يغلب الروم، ويومئذ يغلب الروم، نعم. عوض عن اسم مثل هذا تنوين كل وبعض، لأنها عوض عن اسم، مثل قوله وكل أي وكلهم، نعم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن كلهم، وإن كلا لما ليوفنهم ربك أعمالهم، أي وإن كلا، نعم. العوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواص، جوار وغواص يقول أصلها جواري وغواصي، فحذفت الياء وعوض عنها التنوين، حذفت الياء وعوض عنها التنوين. وهذا بالحقيقة ما مسألة التعوير عن الحرف ما بالضيب، هل مهم اللي يمكن يترتب عليه معنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة نوسي. قال وكل، نعم وكل أتوه، أتوا من؟ أتوا الله، بصيغة الفعل واسم الفاعل. اشترى باسم فاعل، أتوا يقول بصيغة الفعل واسم الفاعل، أنا قرأت
يأتي،
لا لا، نعم أي اسم الفاعل على وزن فاعل آتي، وإذا يكون الجواب يقول آتوه وكل آتوه. طيب كل أتوه هذا الفعل، واسم الفاعل كل آتوه، نعم. أي داخلين فاغرين مش عرابة، حال. أما حال مين؟ لا أعوذ بالله من فاعل، المفعول أتوا، نعم المفعول أتوا منها، يعني منها إذا كان فعلا واضح أن حال، لكن كلا آتوه فاخرين كيف تكون حال؟ أين العامل فيها؟ اسم الفاعل، نعم العامل فيها اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. وقوله داخلين أي فاغرين، الله أكبر، في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأسياد كلهم واحد، كلهم يأتون في حال الصغار. أعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا، نعم اللي ما يمشي إلا على الزل، وبين يديه وبين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله خلائق البشر، يأتي يوم القيامة صاغرا يأتي يوم القيامة صغيرا، ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق، لمن يموت اليوم لله الواحد القهار، ثم قد يكون بالنسبة للشخص أيضا، وقد يكون بالنسبة لعظمة الخالق. الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرؤية له ولغيره، فالجبال معروفة، والرؤية هنا بصرية، قال المؤلف تبصرها، وقوله وقت النفخة فيه نظر، لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله تعالى داخلين، تحسبها ظنها. والجملة في قوله تحسبها في موضع نص على الحال، لأننا قلنا إن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، ومعنى تحسبها أي تظنها. ولما تقدمونها يا أخوان تعرفنا أنت تحسبها بمعنى تظنها جامدة واقفة مكانها لذي غنها. وقوله جامدة وهي تمر، يعمل الجنود للوقوف بجانب الثبوت في كل منهما، لأن الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت، ولكنها قول المؤلف واقفة مكانها فيه نظر، إنما تحسبها جامدة أي واقفة وإن كانت هي تدور، ولهذا قال وهي تمر مر السحاب، فتبين بهذا أنه ليست أنها ليست واقفة في مكانها، ولكنها تحسب واقفة وهي في الحقيقة سائرة، ولهذا قال وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربت الريح، أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، ثم تصير كالعرق، ثم تصير هباء منثورا. غيره مر السحاب يقول مطر، وفيه مطر أيضا، والسواد من مراد السحاب هذا السحاب المعروف، والمعنى أنها تسير كما يسير السحاب بالسرعة، وهي أبلى من المطر الذي فسره به المؤلف، حيث قال إنه مثل المطر إذا ضربت الريح، المطر إذا ضربت الريح تجد يزول عن مكانه، ولكنه في الحقيقة ليس كما تصوره كما يتصوره الإنسان من الآية، بل إن الآية على ظاهره، والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف، فإنه يمر بسرعة. ثم إن مشابهة الجبال للسحاب أقرب من مشابهة الجبال للمطر. نعم، قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، فالثواب إبقاء الآية على ظهره بدون تأويل. وقول تمر مر السحاب، السحاب معروف أنه يمر بسرعة ولا لا؟ يمر بسرعة، فهي إذا تقتلع من مكانه وتكون مثل السحاب أداء يقيس. ثم يقول المؤلف أنه بعد ذلك تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، هذا محتمل ما قاله المؤلف أنها بعد صعودها ومرورها مر الصحاب تقع على الأرض ثم تستوي في الأرض، ويحتمل أنها تبقى طائرة ثم تكون هباء منثورا، بمعنى أنها أولا تبرز حتى تكون كالعز المنثور ثم بعد ذلك تطير من الأرض حتى تمر مر السحاب مشاهدة لها جسم متماسك، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا تتبدد وتتفرغ، وذلك من عدم الأهوال يومئذ. فتبقى الأرض بدل ما كانت مرتفعة ونازلة تبقى قاعا صفصفا كما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، أي صنع الله ذلك صنعا. قال المؤلف صنع الله الذي أتقن، يقول الله تعالى صنع الله، المؤلف يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أين الجملة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا فعل من الله هو الذي جعلها تكون على هذه الحال، ولهذا قال صنع الله فأكد هذه الجملة في هذا المصدر. إذا كان المصدر مؤكدا لجملة قبله فإنه عند النحويين يجب حذف عامله، يجب حذف عامله. يقول ابن مالك وحذف عامل مؤكد الجزم، يعني أن المصدر إذا كان مؤكدا لجملة قبله فإنه يجب حذف عامل، وذلك لأن الجملة التي قبله إذا كان هو مؤكدا لها صارت كأنها فعل، فلا يجمع بين البدل والمبدل. والماء وقوله مضاف إلى فاعله، اسمعنا مضيف إلى فاعله يعني مصدر هنا مضيف إلى الله، والله هو الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى فاعله ويضاف تارة إلى مفعوله. تقول مثلا عجبت من أهلك الطعام، عجبت من أكلك الطعام، أكل مصدر قر، لأن فعل أكل، يأكل أكلا فأكل مصدر مضاف إلى الكاف، الكاف فاعل ولا مفعول؟ فاعل ولا مفعول؟ من أكلك الطعام، أنت أكل ولا مأكول؟ إذن فالكاف فاعل، كفاعل فهو مضاف إلى فاعل، والطعام مفعول به، الطعام مفعول به، عجبت من أكلك الطعام، نعم، طيب إضافته إلى المفعول، يقول مثلا عجبت من أكل الطعام من زيت، عجبت من أكل الطعام من بيت، مضاف بعيد، عجبت من طعم الدقيق من بيت إلى المفعول، لأن الدقيق مفعول والطعام مأكول فهو مضاف إلى مفعوله. نعم، هنا صنع الله تعالى صنع، فيكون هنا مضافا إلى فاعل. وقوله بعد حذف عامله وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، يجب حذف العامل وجوبا، نعم، وإنما وجب حذفه لأنه مؤكد من جملة قبله، فتكون هذه الجملة في منزلة العامل أي بمنزلة الفعل ولا يجمع بين البدل والمتكلم. أي صنع الله ذلك صنعا. وفي إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم لهذا الأمر وأنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع الله تبارك وتعالى. وفي هذه تأتي في الله الذي أتقن كل شيء أتقن أحسن كل شيء صنعه. فالله تبارك وتعالى أتقن كل شيء صنعه. ومن جملة إتقانه أنه حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال صارت الجبال راسية ورواسي ترسو بها الأرض وهي أيضا في نفسها ثابتة. ويوم القيامة تزول الحاجة إليها تزول الحاجة إليها فتقتضي الضرورة زوالها فتزال هذه الجبال العظيمة. وبهذا نعلم أن الله تبارك وتعالى صنع الجبال حين احتاج الناس إليها باقية ولما زالت الضرورة إليها أزالها الله تبارك وتعالى. وبهذا نعرف الفائدة أو الحكمة في قوله الذي أتقن كل شيء فصار وجود الجبال إتقان وزوالها يوم القيامة إتقان أيضا. وقولها أتقن كل شيء قال المؤلف صنعه وينبغي أن لا يقيد بقولنا صنع لأن الله أتقن كل شيء صنعه وشرعه. والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله صنعه لأن السياق في مقام الصنع فلهذا قال الذي صنع أتقن كل شيء صنعه. ولكننا نقول إن الله تعالى لم يقل الذي أتقن صنعه ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الإتقان بما صنع فقال كما قال صنع الله فقال الذي أتقن صنعه. ولكنه سبحانه وتعالى يبين أنه أتقن كل شيء صنعه أو شرعه. فما صنعه الله من المخلوقات فهو متقن وما شرعه الله تعالى من الأحكام فهو أيضا متقن ليس فيه خلل. قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزين. وقال تعالى أفلا في الآيات الشرعية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله في آية تبارك وفي آية النساء بين سبحانه وتعالى أنه مسلم لكل ما صنع ومسلم لكل ما شرع. نعم الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يعملون بالياء والتاء بما يعملون وبما تعملون. أما على قراءة الياء فيقول المؤلف بما يعملون أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. ولكن إذا قلنا بما على قراءة بما تعملون بما يفعلون بما تفعلون تفعلون ويفعلون الخطاب لجميع الناس. والخبير بمعنى ذو الخبرة والخبرة هي العلم بدواطن الأمور وعلى هذا فهي أقص من العلم المطلق. وإذا كان عالم بالدواطن فهو عالم بالظواهر أيضا. الله تبارك وتعالى عليم بالظواهر وبالبواطن إنه خبير بما تفعلون. طيب ما مناسبة قوله إنه خبير بما تفعلون لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هو؟ يعني كان مقتضى السياق أن لا تفهم الآية بقوله إنه قدير بما تفعلون، تفهم بقوله إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك، بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا يقتضي أن تفهم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها فتمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على أي شيء؟ على العلم. فلهذا قال إنه خبير بما تفعلون، نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشارة إلى أن هذا اليوم هو يوم الجزاء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واضح؟ طيب، ما هو الإشكال اللي أوردنا هنا وما هو الجواب؟ الإشكال يا عبد الله بس ما هو المناسب الذي يمكن أن تفسر به الآية في باب الأمر؟ هنا بما يدل على القدرة والحكمة وقولها سمع الله هذا الوقوع الذي أتقن كل شيء بالحكمة، فكان بادي الأمر أن يكون المناسب ختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، لكنها ختمت بالعلم بما يفعل العباد. فما هو الجواب عن هذا عن العدول عن الأول إلى هذا الثاني؟ يعني لما كانت تتحدث عن يوم الآخر وهو موضع الجزاء
يعني كان
مقصر السياق أن يتحد
ما يدل على علم
الحكمة الذي سوف يجازون عليه في ذلك الجزء. نعم، ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا بينا هنا سبق أنها ثلاثة بسرعة وقال أي هم القيامة وهم الآن نرى جبات الصراجة ندورهم إنهم إيه تمر مرة السحاب لأن السحاب يمر من فوق وهي ثالثة في الأرض.
تقريباً لا
يأخذ
نفس الآية هذه
ختم الآية في هذا
إيه؟
إذا كل
يقول
له إنه مرتبط وكان الآن جملة مفرقة من حيث المعنى، بمعنى إن الله لما ذكر ما قال هذا خلال يوم القيامة وغدا الظهور، إما ذكر هذا من سنة تبارك وتعالى وأن ذلك غاية الإتقان حيث كانت ثالثة ثم جاءت حدث إليها نزيلة، ذكر في السمدار حكم الآية بما يكون تحذيرا للناس من أن يعملوا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
القرآن معروف من
معانيه كلها متناسقة، معلوم، لكن متناسقة لا تابع الأمر، وهنا تناسق غير التفسير ما يظهر إلا بالتأمل، إن تعذبهم فإنك فإنما ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شو مقصد السياق؟ فإنك أنت الغفور الرحيم، ومع ذلك ما فرق على هذا، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. وهو عدة آيات من هذا النوع، يتوقع الإنسان أن تختم الآية بكذا ثم تختم بكذا، فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقتضى السياق، ولكنه عند التأمل يتبين المرء أن الحكمة هو أن تكون على هذا الوقت. نعم. أي وهي تمر، وهي تمر مرة، وما يسبب بمرور، لا يسبب بمرورها لكنها تمر. نعم. نعم. على كل حال من ختم الآية هذا لأن هذه الأمور تكون يوم القيامة اللي هو على الجزاء. والجزاء عندما يكون على الجزاء. نعم. أنا نجمع لها أحوال تتطور، تكون فرع منقوص ثم تمر مرتفعات ثم تكون هذا منثورا وتزول في كل يوم. قال من جاء بالحسنة فله خير منه. من جاء من شرطية، وجاءت فعل الشرط وجملة فله خير منها جواب الشرط. وقوله تعالى من جاء بالحسنة، ما قال من فعل الحسنة، بل قال من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يسبقها فتزول، ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة. وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العرض، ولكن المؤلف فسرها على أن المراد بها العرض، فقال أي لا إله إلا الله، فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله، ولكن الصواب بلا شك خلاف كلام المؤلف، وأن المراد بالحسنة الجن، أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها، فله خير منها. نعم. ولهذا جاء الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها، بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات فله خير منها. وقول المؤلف يوم القيامة متعلق بجاء، يعني من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير ثواب منها، أي بسببها وليس للتفضيل، إذ لا فعل خير منها. هذا غريب، تقرأ لا فله خير منها. يقول المؤلف المراد بالخير هنا الثواب، يعني ما يقابل الشر، ومنها ليست من المتعلقة باسم التفضيل ولكنها بالسببية، أي فله ثواب بسببها. وهذا تحريف ظاهر للقرآن، تحريف وهذا معناه، بل خير منها يعني أفضل منه، وذلك بأي شيء؟ بالمضاعفة. بالمضاعفة. أنت إذا أعطيت مليار وقلت أعطيك خيرا منه وأعطيت ريالين صار خيرا منه ولا لا؟ خيرا منه. إذن فله خير منها أي أفضل منها، فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما تعليل المؤلف لمنع أن يكون المراد بالآية التفصيل بقوله إذ لا فعل خير منها، فنقول نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير، لكن ليس المراد هنا فله فعل خير منها، بل المراد الثواب والجزاء. والجزاء ليس بفعل للعبد ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد. فتعليل المؤلف إذن عليل بالميت ليس فيه روح إطلاق، لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنة بحسنة من العبد، وإنما المقام مقام جزاء من الله، والله تعالى يجزي العبد بخير من ثوابه من فعله وأفضل. وفي آية أخرى عشر أمثاله. إذن يا أخي هذا يرد عليك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يصح فله عشر أمثالها عشر بسببها، هذا يرد عليه الحقيقة. فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله فله خير منها إذن عشر أمثاله. وفي الحديث إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم فأنتم الآن. والغريب أن التفسير الذي نحى إليه المؤلف لا يكاد أحد يفهمه أبدا، كل من قرأ القرآن له عام. نعم وش يفهم من قولك له خير منها؟ يفهم جزاء أفضل منها وأفضل، وليس يفهم أن المعنى فله ثواب بسبب هذه الحسنة، أبدا ما يفهم هذا، وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل، فله خير منها. وهم يلجأون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم. من فزع يومئذ، من فزع مضاف ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه، وإذ مضاف والجملة المحذوفة مضاف إليه. نعم يكون عندنا أربع ثلاث إضافات، فزع مضاف ليوم، ويوم مضاف لإذ، وإذ مضاف للجملة المحذوفة. نعم من فزع يومئذ، الفزع بمعنى الخوف، الفزع الخوف، ولكنه ليس مجرد خوف، بل خوف بقلق وحركة واضطراب. ولهذا يقال فزع الرجل ليس مجرد من خوف، بل تجد خالقا ثم يحاول، يعني كما نقول نحن في اللغة العامية يفز من الفزع. فهم من هذا الفزع، وهو كلمة فزع مفرد مضاف فيهم كل ما يحصل به فزع، لأن يعني حقيقة يوم القيامة فيه أسباب، عدة أسباب للفزع، كأخذ الكتب بالشمال أو باليمين، وكذلك أيضا بنور الشمس، نعم، وكذلك الميزان، وكذلك الحر الموجود، وغير ذلك، كذلك أيضا ينادى على الظالمين هؤلاء الذين أقربوا على الله. وما أكثر كل هذه تثير المرء وتجب الفزع. لكن هؤلاء الذين يأتون بالحسنة من فزع يومئذ، وأضاف الفزع إلى يوم القيامة لأنه فزع لا نظير له في الدنيا، فزع لا نظير له. وعلى قراءة أخرى يقول وفي أخرى بفتحها وفزع منونا وفتح الميم. شلون عندكم وفتها بالإضافة وفت الميم وفتها. إذا قرأتها بالإضافة فيها قراءتين: من فزع يومئذ ومن فزع يومئذ، هذا قراءتين على الإضافة. والثالث وفزع منونا وفتح الميم، من فزع يومئذ، من فزع يومئذ. أرجو أن تنتبهوا للقراءة، القراءة كم صارا؟ فزع يومئذ ولا أشكال فيها، فزع يومئذ ولا أشكال فيها أيضا. فزع يومئذ في الإضافة فيها إشكال، حيث كانت يوم في الفتح مع أنها مضافة، مع أنها مضافة، يقتضي على هذا أن تكون مجرورة. نخرج هذا على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فزع مضاف ويوم مضاف إليه مبني على الفتح محل جر، أو نقول إن فزع في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفا وعلى هذا ستكون يوم مفعول، يعني ظرف، ظرف زمان. كما هي على قراءة التنوين فزع يومئذ؟ بالنسبة للمعنى أيهم أكبر، من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، من فزع يومئذ، كل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه. وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم، ويقتضي أن يكون فزعا واحدا، إلا إذا قلنا إنه على تقصير من كل فزع، من فزع أي من كل فزع آمن، فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة، ولكن القراءة بالإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى تأويل. طيب، وقوله آمنون، آمنون من الفزع، هل معنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون؟
هذا
اللي يقصد أخي أيضا، كيف السنة؟ ما يسمى؟
هو إذا كان الأنبياء في يوم القيامة يفزعون ويقولون الله يسلمهم، وهم يفزعون.
كذلك أيضا على أحد التفسيرين الذين أشرنا إليهما في قوله ويوم الصور ففزع من في السماوات، من هذا الفزع بعد النفخ بعد القيامة، يعني بعض العلماء يرى إن النفخ يكون إصقاء قيام ذا نفختين، ثم نفخة ثالثة للفزع بعد البعث، ولكن هذا سبق أن نقول أنه مرفوض، وأن الصواب أن الفزع هو الذي يكون في الصواب. نعم. هذا يمكن بناء التفسير، لكن هذا خطأ. ما ينفذ القرآن بشيء لأيد الله عليه. طيب، يقول إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، فيكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليس يخافون منه. ثم قال ومن جاء بالسيئة أي الشرك مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها، فين عمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها أو تكون له أعمال صالحة تكفرها وما أشبه ذلك. نعم لا مجرد مشيئة الغالب أنه يغفر لما شاء. لا هنا يقول من إلا جاء به لكن غفر وبهذا يقرر ذنوبك أنه قال غفرنا له. وقوله أي الشرك فيه نظر وإنما حمله على ذلك تذكيره الحسنة بأنها لا إله إلا الله وهو التوحيد فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك ولكن الصواب أن مراد بالسيئة هنا الزي فيشمل كل سيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار لأن وليتها وذكرت الوجوه لأن وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس غيرها من باب أولى. نعم الذي أوجب للمعلق أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فيقول إن هذا لا يكون إلا مسافرين وهذا فيه نظر أيضا لأن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له نعم يصب في النار ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منه إما بكفاءة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشفع له. فالحاصل أن نقول إن قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم ذلك الخلود؟ لا لا يلزم منه الخلود بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجو. فإذا قال قائل كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار قلنا إذا كب على وجهك أصابت النار إلا موضع السجود إلا موضع السجود وهذا لا يمنع أن يكب على وجهك وتحمى مواضع السجود من النار. وقوله فكبت وجوههم في النار ألف هنا أولى محل طيب من جواب الشرط هذا العظيم قام قضى الأمر أن نقول ومن جاء بالسيئة كبة لأن سؤال الشرط إذا كان ماضيا وجوابه إذا كان ماضيا ما احتاج إلى الفعل. نعم يقولون إن الألف تدل على تقدير قد يعني فقد كبت وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر لأن قد للتحقيق قد للتحقيق ولكنه كبت لفظا وأشير إليها معنى فالفاء تشير إلى قد وحذفت لفظا لأن قدر التحقيق والمسألة لم تقع فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض فلذلك حذفت لفظ وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقرونا بالفاء نية غلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ سبعة مواضع إذا كانت جوابا للشرط وجب اقتران فائدها. الله كتاب ألم يرقبه هذه قوله تعالى ويوم تصبحون وما في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخله من فوائد هذه الآية أولا إثبات النقص في السور، ولم يعين الله تبارك وتعالى الناقص ولكنه جاء في السنة، وأنه إسرافيل أحد حملة العرش. ثانيا من فوائدها أيضا أن هذا الفزع عظيم، أن هذا النقص عظيم عظيم، لأنه ينفذ الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لو أن قنابل قدرت في مكان مهما بلغت قوتها تفزع من حولها، ولكنها لا تفزع أهل الأرض كلهم ولا أهل الأرض وأهل السماوات، وهذا النقص يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. من فوائدها أيضا فيدل ذلك على عظمة هذه النفخة، ولذلك قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أكدها بواحدة يتبين أنها عظيمة ما تحتاج إلى إعادة وتكرار. الفائدة الثالثة أن الفائدة الثالثة أنه لا يفزع جميع من في الأرض ومن في السماوات، بل يبقى من لا يفزع في مشيئة الله، وقوله إلا من شاء الله. وهل هذا المبهم الآية معلوم لنا؟ لا، صحيح أنه ليس بمعلوم، ولذلك أسأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى ممن قائل أو ممن استثنى الله، فدل هذا على أنه ليس معلوما للناس من هم المستثنون، وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل في قوله إلا من شاء الله. الرابعة وكذلك أن العظيم إذا أبهم ما يتفرق به دل هذا على أنه لا معارض له، وأن سلطانه كان واضح، يعني كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفلح ومن هذا الذي يفلح، وذلك دليل على كمال السلطان والعظمة. قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال سلطانه وحكمته. نعم نعم يتعلق بالعقل.
هل هذه
نعم
هذه
النفخة تعلق بالعقل؟ النفخة هذه لما نقلنا إنه في السماوات وما في الأرض، كله من في السماوات وما في الأرض، واللي يتعلق بالعقل هو في السماوات. وهذه النفخة نفخة الفزع هي المقدمة لنفخة الصعق، يفزعون ثم يخافون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أبي أجوز بإطلاق السور أم أنه من استثناء الله.
نفس
الأرض ودفن في الأرض،
ودفن
في الأرض.
إذا نهب
في
الأرض يعني
ما نفس هل أنه يرفع أو أنه يتعلق بطوع الأرض وإن لم يكن مباشرا له، هذا يدل إلى شيء ما نفس من هذا كل أمور غيبية ما نحبط به. لا طيب، هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة ما هي؟ ما ذكرناها كمال سبحان الله عز وجل. الرابع طيب، الفائدة الخامسة أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاغرا دليلا لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، لقوله وكل أتوه داخلين كل، لأن هذا التنوين عبارة عن كلمة التقرير وكلهم أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخلين. ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ما يمكن نأخذ منها فائدة السابعة وهي ذات الباب بقوله أتوه أو آتوه، وكل أتوه أو كل آتوه داخلين، فيستفاد منها أيضا الفائدة السابعة وهي ذات الباب السابعة. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. استفاد من هذه الآية أو